بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها
خشية أن يؤذي أحدا من المارة أو الجلوس فيصيبه بنصالها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحدا من المسلمين.
نعم.
فيه هذا الأدب، وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرها.
نعم.
نعم. يقول في رواية شيخ أو غيرهما،
يعني الضمير يعود
المسجد إلى المسجد والسوق.
المسجد والسوق.
والنصول والنصال جمع نصل، وهو حديدة السهم،
وهي الجزء الذي يوضع في السهم ليخزق به الرمية التي يرمي بها فيصيبها وتكون سببا في قتلها.
قال وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر. وأما قول أبي موسى رضي الله عنه سددناها بعضنا في وجوه بعض، أي قومناها،
أي أننا لم نلتزم بهذا الأدب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إننا خالفناه مخالفة شديدة، حيث وجهنا السهام بعضنا إلى بعض، أو بعضنا إلى وجه بعض، وتقاتلنا فيما بيننا. وهذا إنما كان في زمن الفتنة التي وقعت بين كبار الصحابة رضوان الله عليهم في زمن معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما.
أي قومناها إلى وجوههم، وهو بالسين المهملة من السداد، وهو القصد والاستقامة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
وهذا الباب يعني جاء بعد الباب السابق، فإن الباب السابق إنما أريد به أن لا يعرض الإنسان إخوانه للأذى بأطراف السلاح، وخاصة بأنصال السهام. وأما هذا الباب فجاء فيه النهي عن أن يؤذي المسلم أخاه المسلم بأن يوجه إليه السهم أو يوجه إليه السلاح كالسيف والرمح والسهم على سبيل القصد وعلى سبيل التهديد وعلى سبيل إلحاق الأذى، سواء كان ذلك جادا أو مازحا، لأن مثل هذه الأسهم أو مثل هذه الأسلحة لا تؤمن، وربما انفلتت من أيدي أصحابها وأضرت بمن توجه إليه، وربما يقع منها أذى حيث لا يملك الإنسان ضبطها ومنعها، بل الشيطان يغريه أو الشيطان يسبب لصاحبها شيئا من الغم أو من الاضطراب فينفلت السلاح من يده ويصيب به أخاه، ولذلك منع من توجيه السلاح إلى الأخ المسلم في كل الأحوال قاصدا أو غير قاصد، جادا أو هازلا، متنبها أو غافلا. وهذا من كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتأديبه أصحابه حتى يكونوا في غاية من الحذر وفي غاية من الضبط وفي غاية من الأمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
وهذا ظاهر في أن من فعل ذلك قاصدا مهددا متعديا فإن الملائكة تلعنه على هذا الفعل، لأنه مرتكب إثما، وربما صنف هذا الإثم من الكبائر، لأن اللعنة تستوجبه الكبيرة حيث عرفت بأنها كل ذنب يعني الكبيرة توعد فاعله باللعن أو بالغضب. ولما كان أذن للملائكة أن تلعن من يفعل هذا وهو الإشارة إلى أخيه المسلم بالسلاح أيا كان نوعه فهو دليل على أن فاعل ذلك مرتكب كبيرة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
يعني هذا الحديث جاء من طرق ومن روايات ومن متابعات أشار إليها الإمام مسلم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الإسناد في هذا الحديث هو من أحاديث صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي رواها همام عن أبي هريرة ورواها عن همام معمر ورواها عن معمر عبد الرزاق وأخرجها عن عبد الرزاق الإمام أحمد رحمه الله في مصنفه وهو من صحيفة همام. نعم.
فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في
هكذا لعل الشيطان ينزع يعني يدفعه وإن لم يكن قاصدا أو لعل الشيطان ينزغ يعني يخول له أو يؤثر عليه ويغلب عليه فيضرب أخاه بهذا السلاح. نعم.
فيقع في حفرة من النار
أي فيكون نتيجته أنه يدخل النار لأنها كبيرة تستوجب دخول النار.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه.
والمراد بالحديدة يعني السلاح.
حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه
الذي هو الأصل والعادة وجرت أنه لا يتناول أخوانه بشيء من الأذى لكن إن وقع منه شيء من ذلك فهو يستوجب هذه العقوبة.
قال فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد،
يعني أن النهي عام ولا يقتصر مثلا على العدو بل يشمل العدو والصديق والقريب والبعيد،
سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، سواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا
أو جادا يعني.
قال لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى،
يعني ينزعه أو ينزغه، نعم، أو يزيغه، نعم.
قال ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان، هكذا في عامة النسخ، وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه،
حتى يدعه، هكذا جاء في بعض الروايات التي حذف لفظة يدعه منها حتى وإن كان، نعم.
وكذا وقع في بعض النسخ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، هكذا هو في جميع النسخ، لا يشير بالياء بعد الشين، وهو صحيح،
نعم،
وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضار والدة
بولدها، هذه الآية لا تضار، وإن جاء هنا على أنه خبر لكن القصد الغرض منه أي لا تلحق الضرر بالوالدة بسبب ولدها، نعم.
وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ،
وهذا ما يسمى بنفي الشأن، ونفي الشأن عند علماء البلاغة أبلغ من النهي، لأن النهي يدل على أن هذا المنهي عنه قد يقع من بعض الناس، وإن كان منهيا عنه لكن إذا جاء بصيغة النفي أي ليس من شأن المؤمن أن يقع منه شيء من ذلك، ولهذا كان النفي أبلغ من النهي، نعم.
ولعل الشيطان ينزع ضبطاه بالعين المهملة،
هكذا ضبط ينزع، وفي بعض الروايات ينزغ، وكلاهما بمعنى يعني أن الشيطان يسول لهذا الشخص فيصيب أخاه بالسلاح سواء كان ذلك استهزاء أو كان جادا، نعم.
وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع روايات مسلم
في كتابه المفهم، أو في كتابه إكمال المعلم، القاضي عياض له كتاب على شرح مسلم اسمه إكمال المعلم، والمعلم كتاب شرح فيه الإمام المازري كتاب مسلم، شرحا مختصرا. وهناك كتاب آخر كتبه الإمام القرطبي أبو العباس القرطبي في شرح مسلم اسمه المفهم. فهذه ثلاثة كتب كلها في شرح كتاب الإمام مسلم. نعم.
وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وروي في غير مسلم بالغين المعجمة وهو بمعنى الإغراء.
نعم، يعني يغريه فيستخدم هذا السلاح،
أن يحمل على تحقيق الضرب به.
نعم.
ويزين ذلك،
أن يزينه له.
نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.
هذا أيضا أدب من الآداب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن يحرصوا على إزالة الأذى ويمنعوا وقوع الأذى بين أفراد المسلمين، وذلك إن كان الأذى يعني ماديا كوقوع الشجر في الطرقات أو وقوع الشوك في الطرقات أو وقوع الحجارة أو وقوع ما يؤذي الناس من أمثال الحجارة والزجاج والحديد ونحو ذلك، فعلى المسلم أن يحرص على تجنبه ويحرص على تجنيبه ويحرص على إبعاده من طريق المسلمين، لأن هذه الطرق يمر بها الناس وهم متفاوتون، فيهم الكبير وفيهم العاجز وفيهم الضرير وفيهم غير القادر على السير، وكل هؤلاء يتعرضون للأذى الذي يقع في الطرقات. وكذلك من الأشياء التي نهوا ومنعوا وأمروا بأن يجنبوها الطرق: البول أو الغائط أو إلقاء الجيف أو إلقاء الميتة أو إلقاء ما فيه أذى كالحيوانات الحشرات من العقارب أو الحيات أو الحنشان، كل ذلك يحرصون على أن يجنبوه الطريق ويخلو منه الطرق حتى يصير الناس في هذه الطرق آمنين مطمئنين. فإن فعلوا ذلك كتب الله لهم من الحسنات وضاعف لهم الحسنات وأثابهم على أفعالهم. لكن من عرض الناس لهذا الأذى بأن ألقاه أو رماه أو تسبب في إحضاره وإلقائه في الشوارع وفي الطرق، فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على ذلك ويعرضه للمحاسبة والمساءلة، وربما تحقق فيه ما جاء في الحديث السابق من أن الملائكة تلعنه. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم.
أي قال ذلك إما صريحا أو قاله في نفسه وفي قلبه متطلعا لثواب الله وأجره. نعم.
فأدخل الجنة،
أي فكان ذلك سببا في دخوله الجنة لسلامة نيته وصدق عمله. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس.
أي هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي وعن أثر هذا الأمر الذي وقع، سواء كان في الأمم السابقة أو في هذه الأمة، فإذ الحكم فيهما واحد، وهو أن من أزال الأذى من الطريق وهو يقصد بذلك تجنيب المسلمين والمؤمنين الأذى وحفظهم من أن يتعرضوا لشيء من الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا الفعل بما يعطيه وبما يمكنه من دخول الجنة، حيث يتنعم في أرجائها وفي منازلها بسبب هذا العمل الذي ظاهره أنه عمل يسير وأنه عمل مقدور عليه وأنه عمل ليس فيه مشقة، لكنه لما كان كثير النفع ولما كان عظيم النفع ولما كان يستفيد منه الناس الكثيرون كان أجره على قدر الفائدة التي تقع للناس بسبب إزالة هذا الأذى. نعم.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة.
أي قطعها لإزالة الأذى الذي كان يلحق الناس بسبب وجودها. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين.
يعني جنب المسلمين الأذى الذي يجدونه في طريقهم، وذلك بعزله ومنعه، سواء كان هذا الأذى شيئا ثابتا كالأغصان والأشجار والحجارة، أو كان شيئا عارضا كالحشرات والحيوانات، أو كان من الأشياء التي يحدثها بعض الناس كالنجاسات والجيف والحيوانات النافقة الميتة التي تصدر منها الروائح الكريهة وهي تؤذي المارة وتؤذي من حولها، فلو أن الإنسان تناولها وعزلها وحجبها وأبعدها عن الناس وعن طرقهم فإنه يحقق هذا الذي وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب ابن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به.
نعم، يعني أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه أن يعلمه شيئا يستفيد منه، لأنه لا يدري هل يبقى زمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفقد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يموت أحدهما قبل الآخر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه،
يعني الحديث الذي هذا الراوي عنه هو الذي نسي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي في ذهنه وفي ذاكرته أنه أمره بإماطة الأذى عن الطريق. نعم.
وأمر الأذى عن الطريق،
يعني أبعده، أمره أبعده عن الطريق.
طيب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل إزالة الأذى عن الطريق قال هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق، سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوك،
سواء كان
سواء كان الأذى شجرة تؤذي
أو غصن شوك
أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة وغير ذلك، وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما سبق في الحديث الصحيح.
كما جاء في الحديث الصحيح أن الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال: وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا، قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، أي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة.
نعم.
قوله: عن أبانا ابن صمعة قال: حدثني أبو الوازع. أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه وتركه.
أما يجوز صرفه يعني يجوز لك أن تقول عن أبان،
أي نعم،
أو هذا أبان، أو رأيت أبانا. وأما عدم صرفه فإنك لا تنونه، لأن الصرف أو عدم الصرف يمنع التنوين، فتقول عن أبانا أو عن أبان، عن تقول عن أبانا وهذا أبان ورأيت أبانا. نعم.
قال: والصرف أجود.
والصرف
أجود.
أجود يعني أبان وأبانا وأبان أجود من أبانا من أبان من أبانا وهذا أبان. نعم.
وهو قول الأكثرين،
يعني يصرفونهم.
وصمعة بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة.
نعم.
قيل إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور.
نعم.
وأبو الوازع بالعين المهملة اسمه جابر بن عمرو الراسبي بكسر السين المهملة وبعدها باء موحدة.
الراسبي. نعم.
وهي نسبة إلى بني راسب، قبيلة معروفة نزلت البصرة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمر الأذى عن الطريق، هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن عامة الرواة بتشديد الراء.
نعم. أمر،
ومعناه أزله، وفي بعضها وأمز. نعم، بالزاي مخففة، وهي بمعنى الأذى.
وأمز الأذى عن الطريق يعني جنبه الطريق،
وهي بمعنى الأول.
نعم.
جزاك الله.
انتهى الوقت، الباب انتهى.
نعم، عندي الشرح انتهى.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.